بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. لا نزال نعرض ما أورده الشارح، أعني الإمام الشوكاني رحمه الله، في مسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو بمعنى أدق مشروعية السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه مما هو معلوم أن أهل العلم مطبقون على أن زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم بغير شد الرحل أمر مشروع وأمر مسنون، وأنه يندرج تحت القول أو السنة العامة، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت. ومحل الخلاف والنزاع بين أهل العلم في مسألة شد الرحل لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام، فقد علمنا مما عرضه الإمام الشوكاني في درس البارحة أن جمهور أهل العلم على مشروعية شد الرحل لزيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك طفحت كتبهم بذكر هذه المسألة بعد باب المناسك. وقد رأى الإمام الشوكاني أن هذه المسألة تتناسب مع ذكر المناسك، فأوردها تحت مسألة الفائدة، لأن الإمام المجد ابن تيمية لم يورد ذلك في كتاب المناسك. ونقل عن المالكية والظاهرية وجوب شد الرحل لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام، ونقل عن الحنفية أن شد الرحل لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام هي قريبة من الواجب. ثم انتهى رحمه الله لعرض مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الحنابلة إلى أن ذلك ليس بمشروع، وبدأ يورد أدلة كل فريق من هذه الأقوال ومن هذه الفرق، فساق أدلة الجمهور واستدل بقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم وجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أذن وحث لمن ظلم نفسه أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر له بعد استغفاره لله، فيجتمع استغفاره لربه واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم ربه له، فإن الله يغفر له. وقالوا إن هذا الحكم يقاس ما بعد حياته عليه الصلاة والسلام على ما قبل حياته، يعني إن الاستدلال بهذه الآية لا يستقيم بها وحدها، بل لا بد أن يقرنه بقياس وهو قياس حاله عليه الصلاة والسلام بعد وفاته بحاله قبل وفاته. ثم إنه رحمه الله أورد على هذا الاستدلال أدلة، منها أنه ورد أن الأنبياء لا يبقون في قبورهم أكثر من 3 أيام أو من 40 يوما، وإذا ثبت هذا الدليل فإنه لا يصلح عندئذ لا يصلح الاستدلال بالآية، حيث إن الأنبياء قد رفعوا من قبورهم. كما أنه أورد على هذا الدليل اعتراضات أخرى، وبين أن هذا الدليل لا يصلح، أو أن هذه الآية لا تصلح لأن تكون دليلا لمحل النزاع بين أهل العلم. ثم استدل أيضا بقوله أو بما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم من أنه قال: من زارني في حياة في من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وساق هذا الحديث بطرق مختلفة وبطرق متعددة تروى عن عدد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه طعن في كل طريق منها وبين أن هذه الطرق كلها ضعيفة، بل نقل عن شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر رحمه الله أن أغلب هذه الطرق موضوعة، ولذلك فإن هذا الحديث لا يصلح للاستدلال.
هل يفهم من حكم الآية المنسوخة
أن هذه الآية أصلا ما هي منسوخة، لكن عمل بها إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته توقف عن العمل بها، فهي ليست منسوخة ولا حكما، وإنما هي مثل ما جاء في قوله: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ومثل ما جاء في ما اختص به أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم من خصائص، مثل التبرك به عليه الصلاة والسلام، فإن الصحابة كانوا يتبركون به وبنخامته وببصاقه، ولكن بعد وفاته وبعد انقطاع ما يتبرك به توقف الحكم في هذه المسألة، فهي من باب الاستشفاع، والاستشفاع والاستشفاع بالنبي عليه الصلاة والسلام إنما يكون في حال حياته، ولذلك الاستشفاع بالصالحين وبأهل التقوى يكون في حال حياتهم حيث يطلب منهم، فالحكم من حيث هو قائم، لكنه ينتهي هذا الحكم بوفاة المستشفع به. فكما أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستشفعون به عند تأخر القطر والمطر وعند الحاجة وعند الرغبة في تحقيق أمر من أمور دنياهم أو أمور دينهم يستشفعون به عليه الصلاة والسلام، فلما توفي صلى الله عليه وسلم توقفوا عن العمل بالاستشفاع به صلى الله عليه وسلم. فالمسألة ليست منسوخة والحكم باقي، لكن مرهون ومقيد ومرتبط بحياته عليه الصلاة والسلام. ثم انتهينا إلى أن مما استدل به الجمهور أن عددا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام زاروا قبره صلى الله عليه وآله وسلم، منهم أبو أيوب، ومنهم بلال، ومنهم أنس، ومنهم عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنه. أما أمر ابن عمر رضي الله عنه فقد ذكره مالك في الموطأ، وهو أنه كان عليه الصلاة والسلام كان رضي الله تعالى عنهما إذا أراد سفرا أو قدم من سفر، يعني إذا أنشأ سفرا أو قدم من سفر، كان يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا أبتي. فإذا حديث ابن عمر رضي الله عنه ورد في مجرد السلام والزيارة، وهذا يندرج تحت الأمر العام بزيارة القبور، وليس محلا للنزاع لأنه ليس فيه شد رحل. وكذلك ما جاء في أمر زيارة الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه لم يرد فيها أنهم شدوا الرحلة لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام. بقي ما ورد عن بلال رضي الله تعالى عنه من أنه لما خرج من المدينة وسكر داريا بالشام، وأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآه في المنام، وأن النبي عتب عليه قائلا له: يعني ألا زرتنا يا بلال؟ فعمل بلال بما رأى وحقق تلك الرؤيا. وأهل العلم يقولون إن مثل هذه الرؤى لا ينبني عليها حكم شرعي، خصوصا إذا ورد ما يخالفها، فإن قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد فيه مخالفة لشد الرحل لزيارة القبر. نعم، ما فعله بلال إنما فعله يستأنس به، لكن ليس دليلا في مسألة محل نزاع بين أهل العلم. ما سمع؟ لا، حتى لو بلغ، لأن هذه مسألة كونه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، رؤية النبي في المنام حق، وكونه عتب عليه صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر من أمر خاص ببلال، يعني فيه خصوصية وليس هو يعني محل تأسي، لأن المسائل التي تنبني على الرؤى لا تبنى عليها الأحكام الشرعية، هذا أقصى ما يقال فيه. نعم. وما أمره بشد الرحل، وكان بإمكان بلال أن يشد الرحل للحج أو يشد الرحل لزيارة المسجد، يعني هذه لا تعتبر مخالفة. وكون قال له: ألا زرتنا، أو كما جاء في هذه الرواية: ما هذه الجفوة يا بلال، أما أنا لك أن تزورني؟ فهذا زيارته صلى الله عليه وسلم ممكن أن تقع حتى لبلال، فإذا نوى بلال في رحلته أنه يأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزور النبي تبعا لذلك، ما في شيء. بلال كان في داريا في الشام وما كان في المدينة. نحن نقول إنه حتى لو سلمنا بأن هذه الرواية ثابتة لا تتعارض مع رواية شد الرحل، هذا لو كان قصد الزيارة، لكن لو قصد زيارة المسجد، لأن زيارة المسجد أصلا وارد فيها ومفترض في بلال وفي أمثال بلال من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يعرفون الحكمة، واضح؟ ما في إشكال في هذا.
في 3 أقوال إجماع، طالب العلم يختار ما شاء منها، ولا هل يمكن أحد؟
ما فيش إجماع هنا، عندنا 4 أقوال:
الوجوب
قول بالمشروعية وقول بالوجوب وقول بالسنية المؤكدة وقول بعدم المشروعية. أربع أقوال. فين إجمع؟
أربع
أقوال. إيه؟ طيب وهل قلنا نحن قولا خامس حتى نقول إن الإجماع انعقد على هذه الأربع؟ لا، هو هنا عندنا العبرة ليست بكونه ينكر أو لا ينكر، العبرة بوجود الدليل، باتباع الدليل. فهل عند من قال بشد الرحل دليل سالم من القوادح؟ نقول عندهم دليل، لكن هذه الأدلة ما سلمت من القوادح، إما أن تكون أدلة أعم من إيش؟ دليل أدلة أعم من محل النزاع، لأن محل النزاع هو الزيارة. وقوله في وفي قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذا ليس محلا للنزاع، ليس دليلا في محل النزاع، لأن هذه الآية تدل على الاستشفاء والزيارة غير الاستشفاء، ولا لا؟ لا، الزيارة هي مجرد السلام عليه والدعاء له. ما عليه، هو تقرب إلى الله بشأنه شأن أي مسلم. يعني أنت الآن لو زرت أي قبر من القبور، قبور المسلمين، تثاب على ذلك وفيه قربة. لكن قوله جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذه مسألة في الاستشفاء، والاستشفاء غير الزيارة. فالآية ليست دليلا في محل ليه؟ محل النزاع.
الاستشفاء نعمل بالعمل الصالح، جزاك الله خير.
كونه عمل صالح عملته هذا لك، لكن أنت الآن استشفاعك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم غير زيارته، ليست هي الزيارة، ولا لا؟ نحن الآن محل النقاش هو موضوع الزيارة، إذن فالآية أخص من الدعوة، ولا لا؟ كما أشار الإمام الشوكاني في قوله النص هو حديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، أو من زارني بعد مماتي وجبت له شفاعتي، هذا الحديث نص، لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ بقي دليل آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هذا الحديث نص في الموضوع، لكنه لا يشمل محل النزاع وهو جواز شد الرحل، خصوصا إذا قلنا إن هذا الحديث يتحقق من القرب ومن البعد. كون أهل العلم حملوه على القرب تمييزا بينه وبين قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلاما من يسلم علي، قالوا فكون الله سبحانه وتعالى أوجد ملائكة يطوفون بالأرض ينقلون سلام من يسلم، مشعر بأن من سلم عن بعيد ينقل سلامه بواسطة، ومن سلم عن قريب يرد الله عليه الروح. هذا الذي قاله إيه؟ أهل العلم. ومع ذلك فهو ليس أيضا محل، يعني نص في محل النزاع، لأن السلام من قرب ميزة وخصوصية يخص الله بها من يأتي إلى مسجده، والمجيء إلى مسجده أمر إيه؟ أمر مشروع لا نزاع فيه. واضح؟ بعد أن بين أدلة القائلين بالمشروعية، طبعا يدخل القائلون بالوجوب والقائلون بشبه الوجوب فيها دخول أولي، ويحتاجون إلى أيضا إلى أدلة خاصة. قال: واستدل القائلون بالوجوب وهم الظاهرية والمالكية بحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني. ووجه الاستدلال قالوا إن جفوة النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرم، أمر لا يجوز لأحد أن يجافي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن هذا الجفاء ليس من سيما المؤمنين، فدل ذلك على أنه يتعين على من حج أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم ليدفع ذلك الجفاء وليحقق هذا الواجب. ومن هنا قالوا بوجوب زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم، وبوجوب شد الرحل لزيارته. قال: والجفاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: واستدل القائلون بالوجوب بحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني. وقد تقدم يعني هذا الحديث ذكره، وبين أنه من الأحاديث التي لم تصح ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في رواتها من تكلم فيه وضعف. قالوا: والجفاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم محرم، فتجب الزيارة لئلا يقع في المحرم. قال: وأجاب عن ذلك الجمهور الذين قالوا بالمشروعية ولم يقولوا بالوجوب، قالوا بأن الجفاء يقال على ترك المندوب، ونحن قلنا إنه مندوب كما في ترك البر والصلة وعلى غلظ الطبع، كل ذلك يوصف صاحبه بأنه جافي كما جاء في قوله من بدا فقد جفا إلى غير ذلك، لكن هذا لا يلزم منه أن يكون واجبا وأن تركه محرم كما في حديث من بدا فقد جفا. وأيضا الحديث على انفراده مما لا تقوم به الحجة لما سلف، أي من أنه فيه رواة محكوم عليهم بالضعف الشديد. إيه من ترك المدينة وذهب إلى البادية. قال: واحتج من قال بأنها غير مشروعة. إذن فهذا دليل من قال بالوجوب أو من قال بأنه قريب من الوجوب، فالأدلة التي استندوا إليها لم تسلم من القوادح. بقي قول قال: واحتج من قال بأنها غير مشروعة. ونحن هنا ينبغي أن نقول إن قوله إنها ليس المراد به الزيارة كما جاء في ظاهر كلام الإمام الشوكاني، وإنما المراد به شد الرحل إلى الزيارة، وإلا فإن الزيارة بغير شد رحلين مجمع على مشروعيتها. هو هذا قوله، ما قال بالوجوب إلا لأنه يقول تركها جفا، لكن هذا الدليل ثابت؟ يعني المحك هنا هل ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ واحتج من قال بأنها غير مشروعة بحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، قال: وهو في الصحيح. وهذا الحديث نازع القائلون بالمشروعية، نازعوا في توجيهه، لأن قولهم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد قالوا هذا خاص، هو أخص من محل الدعوة، لأن هذا خاص في شد الرحل إلى المساجد والقبور غير المساجد. فإذا هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا لمحل النزاع. قال: واحتج من قال بأنها غير مشروعة بحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهو في الصحيح وقد تقدم، وحديث لا تتخذوا قبري عيدا، قال: رواه عبد الرزاق، يعني في مصنفه. قال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في شد الرحل لغير الثلاثة، كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة. فذهب الشيخ محمد الجويني اللي هو والد إمام الحرمين إلى حرمته، يعني إلى حرمة شد الرحال لغير الثلاثة المساجد. وأشار عياض، يعني القاضي عياض، في كتابه الشفاء أو في شرحه على صحيح مسلم، قال: وأشار عياض إلى اختياره، يعني إلى اختيار قول أبي محمد إمام الحرمين الجويني. قال: والصحيح عند أصحابنا، وهذا قول الإمام النووي، أنه لا يحرم ولا يكره. قالوا: والمراد أن الفضيلة الثابتة إنما هي شد الرحل إلى هذه الثلاثة خاصة. انتهى كلام مين؟ الإمام النووي. قال: وقد أجاب الجمهور عن حديث شد الرحل بأن القصر فيه إضافي باعتبار المساجد لا حقيقي، يعني ليس مطلق السفر، وإنما هو سفر خاص بالمساجد. قالوا: والدليل على ذلك أنه قد ثبت بإسناد حسن في بعض ألفاظ الحديث: لا ينبغي للمطي أن يشد رحالها إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير مسجدي هذا، والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فهذه الزيادة في الخبر بيّنت أن النهي وأن القصر وأن التخصيص خاص بالصلوات وبالمساجد لا بمطلق السفر. قالوا: فالزيارة وغيرها خارجة عن النهي. وأجابوا ثانيا بالإجماع على جواز شد الرحال للتجارة وسائر مطالب الدنيا، وعلى وجوبه إلى عرفة للوقوف، لكن الذهاب إلى عرفة هذا أمر ورد فيه نص، وعلى وجوبه إلى عرفة للوقوف وإلى منى للمناسك التي فيها، وإلى مزدلفة وإلى الجهاد والهجرة من دار الكفر. فهذه كلها يعني مما يستثنى فيه، بل مما يشرع فيه شد الرحل. فإذا القصر الوارد أو الحصر الوارد لا تشد الرحال خارج عن عن يعني لا يشمل هذه الأشياء.
الزيارة ما هي واجبة؟
نعم. قال: وعلى استحبابه لطلب العلم. وأجابوا عن حديث هذا فيما يتعلق بحديث لا تشد الرحال، كأنهم يقولون إنه أقصر وإنه أخص من محل محل النزاع. وأجابوا عن حديث لا تتخذوا قبري عيدا بأنه يدل على الحث على كثرة الزيارة لا على منعها، لأن كثرة التردد تنفي كونه عيدا. لكن محل النزاع العيد ما هو؟ ما يعاد أو ما يعتاد. فإذا قلنا إن العيد ما يعتاد، وهذا هو الفهم الذي فهمه الإمام مالك رحمه الله، ولذلك كره للمقيم بالمدينة أن يتردد على القبر، واستدل بقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا. هو لا، مو كون لا تحصل، كون لا يكون التردد تعودا، فتكون المسألة كأنها تعود وليست يعني نوع من التقرب. ولأن أيضا هذا يتنافى مع قوله عيدا، لكن عندما يربط بسبب كما كان ابن عمر رضي الله عنه ما يفعله، وهو السفر والعودة، لأن السفر الذهاب والعودة لا تكون محددة يعني في زمن معين، وإنما تكون مصادفة، فالتردد بهذه المناسبة لا يقال فيه إنه تعود أو أنه عيد. قال: واستدلوا أجابوا عن حديثي لا تتخذوا قبري عيدا بأنه يدل على الحث على كثرة الزيارة لا على منعها، وأنه لا يهمل حتى لا يزار إلا في بعض الأوقات كالعيدين. قال: ويؤيده قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تتركوا الصلاة فيها، كذا قال الحافظ المنذري في تفسيره. وقال السبكي: معناه أنه لا تتخذ لها وقتا مخصوصا لا تكون الزيارة إلا فيه، أو لا تتخذوه كالعيد في العكوف عليه وإظهار الزينة والاجتماع للهو وغيره كما يفعل في الأعياد، بل لا يؤتى إلا للزيارة والدعاء والسلام والصلاة ثم ينصرف عنه. يعني هذا هو المنهي. قال: وأجيب عما روي عن مالك رحمه الله من قولي من القول بكراهة زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم، بأنه إنما قال بكراهة زيارة قبره صلى الله عليه وسلم قطعا للذريعة. هو الذي ثبت عن الإمام مالك أنه كان يقول نكره، أو كان يكره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قبر النبي عليه الصلاة والسلام يختلف في زيارته عن غيره، كما جاء في حديث: ما من رجل يسلم، وما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي. فإذا كان النبي يرد عليه فلا يقال زرت القبر، وإنما يقال إيه؟ زرت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يوجه به قول مالك من كراهية قوله زرت قبر النبي عليه السلام. نعم، فينبغي أن يقال زرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قد ثبت أن النبي يرد على من يسلم عليه. ومن حمل قول مالك على عمومه فقد أخطأ، من أنه كان يكره زيارة قبر النبي عليه السلام. بل إن الإمام مالك رحمه الله ورد عنه أنه لما سئل عن التردد على القبر، على التردد على النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه، قال: أكرهه للمقيم حتى لا يكون عيدا، ولا بأس للمسافر، لأن المسافر حريص على هذه الفضيلة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام حتى يخرج عن النهي. فلما كان النهي لا يتحقق أو لا يتناول المقيم، لا يتناول المسافر، أباحه للمسافر، ولما كان النهي يتناول المقيم كرهه للمقيم. قال وقيل إنما كره إطلاق لفظ الزيارة لأن الزيارة من شان من شاء فعلها ومن شاء تركها، وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم من السنن الواجبة. كذا قال عبد الحق، فكأنه ممن يرى، لأن عبد الحق من المالكية. واحتج أيضا من قال بالمشروعية بأنه لم يزل دأب المسلمين القاصدين للحج في جميع الأزمان على تباين الديار واختلاف المذاهب الوصول إلى المدينة المشرفة لقصد زيارته. لكن هذا الأمر أيضا لا يسلم، لأنه وردت النصوص بمشروعية زيارة القبر، بمشروعية زيارة المسجد وردت النصوص على ذلك، والأمر بزيارة المسجد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون قبره فيه، كما جاء لا تشد الرحال، ها، وكما جاء في قوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وكما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من إيه؟ من ألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. فاليوم مثلا هذا الحديث وبيان أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، والصلاة في المسجد النبوي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، إذا قرناها وأضفناها مع حديث لا تشد الرحال يدلنا على أن هذه المساجد يجوز أن ينشأ الإنسان إليها السفر للصلاة فيها بقصد الحصول على إيه؟ على مضاعفة الأجر. فقوله إن هذا دأب الناس، نقول نعم إن دأب الناس أن كما دأبوا أن يذهبوا إلى مسجد مكة ويذهبوا إلى المسجد الأقصى، وليس الغرض من الذهاب إلى المسجدين زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنما الغرض من الذهاب إلى المسجدين ما هو امتثال أمره صلى الله عليه وآله وسلم. فكذلك الأمر بالنسبة لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي الفضيلة الثانية وهي السلام عليه عليه الصلاة والسلام تطلعا إلى هذا الفضل الذي فيه رد السلام عليه، رد السلام منه صلى الله عليه وآله وسلم.
درجة هذا الحديث،
ها؟
درجة هذا الحديث لا ينبغي المصلي يشد إلى آخره.
نقول لك حديث حسن، أقرأ قبله تجد، ها؟ المطي جمع مطية وهي الحيوان الدابة، يعني ليس لأحد أن يشد الدابة للذهاب لمسجد يصلي فيه طالبا فضلا خاص إلا لهذه المساجد الثلاثة. نعم، هو قوله لا تشد الرحال، احنا قلنا هذا الحديث جاء فيه إما أنه خبر بمعنى الإنشاء أو أنه إنشاء، ومعناه أنه ليس للمسلم أن يسافر يشد رحلا ويريد سفرا إلا لهذه المساجد الثلاثة. طيب نتكلم عن زيارة القبر، هل تندرج زيارة القبر في هذا الخبر؟ أجاب الجمهور بأنها لا تندرج، لأن الحكم خاص بالمساجد، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست من زيارة مسجده، لأن قبر النبي ليس في المسجد، ولأن زيارة قبره غير زيارة مسجده. وهذه نقطة لو يعني ينبغي أن تتضح، زيارة قبره غير زيارة مسجده، زيارة قبره مشروعة بغير شد الرحل، وزيارة مسجده مشروعة بشد الرحل، إنه محصور ومقصور على المساجد فلا يندرج تحته. فمن يعني فالذين استدلوا بعدم المشروعية بهذا الحديث يقال لهم إن هذا الحديث أخص من محل الايه؟ من محل النزاع، لأنه خاص. والجمهور يقولون ودليلنا على ذلك أنه لو أن إنسانا أنشأ سفرا بقصد التجارة، وأنشأ سفرا بقصد طلب العلم، وأنشأ سفرا بقصد زيارة أخ في الله، أيشرع ذلك أو لا؟ فلو قلنا أن الحكم عام بهذا الدليل لقلنا بأنه لا تشرع الزيارات في هذا الباب. هذا موضوع آخر، كون الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلون ذلك دليل على أنهم ما فهموا عموما هذا الحكم، هذا الدليل. وهذا الدليل مقصور على إيه؟ على المساجد. لكن مما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية على أن هذا الفهم عام عندهم بما ورد عن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه نهى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من زيارة الطور، والطور ليس مسجدا، واستدل له بهذا الحديث. فقال ففهم منه أن كل زيارة يعني الزيارات الشرعية لا تجوز إلا لهذه المساجد، مما يشمل الأمكنة. قالوا وعليه استدل شيخ الإسلام بعموم هذا الدليل بهذا الحديث على منع شد الرحل لزيارة القبر عملا بفهم الصحابي الجليل اللي هو إيه؟ قال وأما زيارة وأما شد الرحل للتجارة وشد الرحل لطلب العلم ولزيارة القريب وما إلى ذلك، فهذه لا تندرج في الأماكن، يعني ليست من باب السفر للأماكن، وإنما هي لأشياء إما أن تكون دنيوية محضة، وإما أن تكون وسائل لإيه؟ لأمور، وليست هي عبادة في ذاتها، وإنما هي وسائل لعبادة. وهكذا فرق بين الحكمين، واضح؟ إيه؟ هذا الذي ينكره شيخ الإسلام، يقول لأن زيارة القبر عبادة أصلا. هو مقلق في أول الموضوع لما تكلم الإمام الشوكاني ما خص قبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال وقبر الصالحين أيضا، يعني جعل الحكم واحد. قال واحتج أيضا من قال بالمشروعية بأنه لم يزل داب المسلمين القاصدين للحج في جميع الأزمان على تباين الديار واختلاف المذاهب الوصول إلى المدينة المشرفة لقصد زيارته، ويعدون ذلك من أفضل الأعمال، ولم ينقل أن أحدا أنكر ذلك عليهم فكان إجماعا. ها؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن علق المحشي على هذا القول وهو دعوى الإجماع، قال وللعلامة ابن تيمية حفيد المصنف هنا كلام حصل له محن في زمنه لأجله، وسجن هو رضي الله عنه وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، ومنع شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين، أو منع يعني شيخ الإسلام لزيارة قبور الأنبياء والصالحين، مستدلا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد الحديث. وبين ضعف حديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ورد عليه العلامة تقي الدين السبكي في مؤلف، وأتى بأحاديث الزيارة مروية بسنده إلى أصولها من غير طريق، ورد عليه العلامة المقدسي في مؤلف كبير، وبين ضعف سندها ومتنها بما يكفي ويشفي، وسماه الصارم المنكي في الرد على السبكي. قال: وحاصل ما قاله الإمام ابن تيمية في رد أحاديث الزيارة أن الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث، بل هي موضوعة لم يروي أحد من أهل السنن المعتمدة شيئا منها، يعني لم ترد في أحد من الكتب الستة، ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منها، بل مالك إمام المدينة أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول الرجل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ إيه، ونحن وجهنا وقلنا أنه لا يعني كره هذه المقالة، ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم أو مشروعا أو ماثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه عالم المدينة. والإمام أحمد رضي الله عنه أعلم الناس في زمانه بالسنة، لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك إلا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد حتى أرد عليه السلام. هذا ما استدل به الإمام أحمد على مشروعية الزيارة. نعم، ونحن قلنا إن هذا الدليل أهل العلم يقولون ليس نصا في محل النزاع. نعم. إيش قال النبي؟ إيه، هو قال: لا تتخذوا قبري عيدا. ونحن قلنا إن مالك رحمه الله لما كره أن يقال هذا يعني زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مالك كان يعلم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. قالوا: كيف وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أعمالكم تعرض علي؟ ها؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم عليه أحد يرد عليه السلام، وأن الأعمال تعرض، لذلك كره مالك أن يقال القبر حتى لا يظن إنسان أن استخدام كلمة القبر فيها يعني ما لا يستشعره عند السلام عليه. هذا فهمي للموضوع والله أعلم. نعم. إيش؟ ما سمع؟ ها؟ أعمال أمتي، أعمال الأمة هي التي تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا أمر الله سبحانه وتعالى أكرمه به، ما هو محل أصل سؤال ليش. واضح؟ نعم. لا، ما هو دليل، لأنه ما يعرض عليه يكون بعد وقوعه لا قبل وقوعه، وما كان بعد الوقوع لا يسمى غيبا. هذا هو. قال وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه وكذلك مالك في الموطأ. قال روى عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. هذا ليس على إطلاقه، وإنما هذا عندما يأتي ينشئ سفرا أو يقدم من إيه؟ من سفر. وإلا فإن المشروع على إطلاقه أن الإنسان إذا دخل المسجد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وفي سنن سعيد بن منصور أن عبد الله بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم رأى رجلا يختلف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو عنده، فقال يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء. وهذا كما بينا أنه جاء فيه خبر إن لله ملائكة سيارين يبلغونني سلام من إيه؟ من يسلم علي. ومحل إنكار عبد الله ابن حسن ابن حسين هو على الرجل أنه يدعو، يعني يأتي إلى كوة من في القبر ويدخل رأسه ويدعو، هذا محل الإنكار. وإلا لو كان الأمر مقصورا على السلام فهذا لا ينكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من سلم عليه يرد عليه. لكن هذه المواطن، ولذلك أهل العلم كلهم يقولون إنه لا يجوز للإنسان أن يدعو، يعني أن يتخذ من قبر النبي صلى الله عليه وسلم مكانا للدعاء، لأن القبور ليست محل دعاء خصوصا بما لم يشرع. أما الدعاء بما شرع فلا بأس، والدعاء بما شرع هو أن تقول نسأل الله لنا ولكم العافية، هذا دعاء ولا لا؟ لكنه شرع في هذا المكان، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام لما علم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لكم، وهذا من الدعاء لكنه دعاء مشروع. أما ما عداه خصوصا إذا كان فيه سؤال، إذا كان فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يقدر عليه، أو أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أمور لم يشرع أن يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك منكر، وإن ذلك منهي عنه، وإن ذلك يغضب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن لكل، يعني أن من يزور القبور إنما يدعو لأصحاب القبور، لا أنه يطلب منهم أو يسأله أو يسأله. ها؟ أنه يأتي ويدعو. نعم نعم. القوة يعني طاقة أو نافذة. إيه. الحسين بن علي هو عبد الله بن هنا ابن الحسين بن علي، لا زين العابدين غير هذا، هل ثبت هذا ولا لا؟ بس هو الذي قتل في كربلاء الحسين، لكن كان أولاده اللي هو علي بن الحسين ما قتل، ويحتمل أن هذا كان صغيرا الحسن بن حسين، يعني ما عندنا دليل على أنه لم يبقى لي علي بن الحسين لم يبقى لحسين ابن علي بن أبي طالب إلا علي فقط. إذا كان عندنا شيء نص أو دليل في ذلك يكون محل الاستفهام أو السؤال وارد. حتى لو دعا الله عند القبر لا يجوز إلا بما شرع، لأن هذا يتخذ ذريعة يعني ذريعة إلى إيه؟ إلى دعاء غير الله أو دعاء القبر. قال الظاهر أنه يدعو الله عند القبر وأنكر عليه مجرد دعاء الدعاء عند، لأنه القبور لا يشرع الدعاء عندها إلا بما ورد النص به وهو الدعاء لمين؟ لصاحب القبر. أما أن تسأل الله حاجة عند القبر فهذا الذي أنكره. لا، هذا هو لما قال له قال أنا أريد أن أسلم عليه من قرب، فقال له أنت ومن في الأندلس سواء، لأن وما عندنا يعني هذا ما فهمه بعض أهل العلم، لكن هذا ليس بلازم، لأن قوله ما من رجل لفظ عام يشمل كل مسلم سواء كان قريبا أو بعيدا، وهذا الذي فهمه عبد الله ابن حسن ابن حسين حيث قال له أنت ومن في الأندلس سواء. نعم.
هنا الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يرد عليه وذاك الملائكة تبلغوه والملائكة تبلغ الصلاة من سواء.
إيه هذا فهم للنصين الاعتبار، لكن من سلم عليه في الأندلس وبلغته الملائكة ورد عليه السلام
بواسطة الملائكة.
نعم،
لكن هذا هو صلى الله عليه وسلم نفسه يرد عليه في امتياز.
هذا الذي تقوله هذا تفسيرنا للخبرين على اعتبار أنهما ظاهرهما التعارض، ها؟ لكن نحن إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يرد على من يسلم عليه، إما أن يرد مباشرة وإما أن يرد بواسطة، كما قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقد يقال إن هذا في الصلاة خاصة والسلام غير الإيه؟ غير الصلاة. الحديث الأول إن اللي هو ما من رجل يسلم علي هذا خاص بالسلام، وقوله وصلوا علي هذا خاص بإيه؟ بالصلاة. قال رأى رجلا يختلف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو عنده، فقال يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا. وهذا محل الإنكار، لأن الرجل يتردد وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء. ولما كره الصحابة أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا دفنوه في حجرة عائشة، بل إن الصحابة إنما دفنوه بنص، لأنه رووا عنه صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث إيه؟ حيث ماتوا، لذلك قالوا هم لم يدفنوه خارج يعني في الفضاء حتى لا يقام عليه المسجد. قال ولما كره الصحابة أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا دفنوه في حجرة عائشة بخلاف ما اعتادوا من الدفن في الصحراء لئلا يصلي أحد على قبره ويتخذه مسجدا فيتخذ قبره وثنا. ولما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد ابن عبد الملك كان الصحابة والتابعون لا يدخل أحد منهم إلا لا يدخل أحد منهم يعني إلى قبره لا لصلاة هناك ولا لتمسح بالقبر ولا دعاء هنالك، بل هذا جميعه إنما يفعلونه في المسجد.
جزاك الله خير، هذا خوف غير وارد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا جعل القبر وثني ربك أصبح أدام سيارة، كيف سيارة؟
ما كان. ولذلك لما استجاب الله دعاءه ما فعله الصحابة، الصحابة ما فعلوه استجابة لدعاء استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يضعها لكن تصل إلى القبر. طيب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.